إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد كنا توقفنا في الدرس الماضي في موضوع التفسير عند قول الله تبارك وتعالى في سورة النور لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير وأحسب أني لم أتعرض إلى هذه الآية بالتفسير والبيان مع أنها كانت مرتبطة بالآية التي سبقتها وهي قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يقول الله جل وعلا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. هنا في هذه الآية نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يحسب ويحسب بمعنى يظن. نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحسب أن يظن الذين كفروا معجزين في الأرض. الذين كفروا الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوه لم يذعنوا لأمره ولم يؤمنوا برسالته ولم يصدق على أنه رسول من الله حقا وصدقا. وهؤلاء ظنوا بأنهم سيعجزون الله عز وجل. وهنا قال معجزين في الأرض المفعول محذوف هنا تقديره معجزين ربهم أي لا تظن يا محمد وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسب الذين كفروا ولا يخطر ببال أحدهم أنه سيعجز الله عز وجل. ومعنى يعجز الله عز وجل أي أنه سينفلت من حسابه. معجزين قال بعض أهل التفسير أي كائدين وقال بعضهم أي سابقين أمر الله. وهذا ظنهم. أخبر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن يسبقوا الله عز وجل ولن يفيد عليهم حسابهم وتعذيبهم وإهلاكهم في الدنيا والآخرة. لا يحسب الذين كفروا أنهم سيعجزون الله عز وجل لأن الله تعالى لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء فهو قادر عليه قادر على محاسبتهم وقادر على إهلاكهم وقادر حتى على أن يمنعهم من الكفر ولكن الله سبحانه وتعالى تركهم ليختبرهم ويمتحن إيمانهم هل يؤمنون أم لا. ولهذا أخبر الله عز وجل في آيات كثيرة أن الكفار بكيدهم ومكرهم وعجوهم وعنادهم وما أعد له من الجيوش لمحاربة الحق وأهله وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم لن يقدروا على أن يفعلوا شيئا.
ولم يعجز الله سبحانه وتعالى بأن يكرهم من حسابه، لأن الملك هو ملك الله والأرض هي أرض الله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: واعلموا أنكم غير معجز الله. هذه الآية كالآية التي سبقت، ويقول تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. في هذه الآية قال الله عز وجل: واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. في السياق الآخر قال الله عز وجل: وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. في آية أخرى قال: أم حسب الذين كفروا أن يسبقونا ساء ما يحكمون. يعني هل ظنوا أنهم سيسبقون الله عز وجل؟ أن ينفلتوا من الحساب ويفروا من العذاب المقدر لهم المعد لهم؟ والجواب لا. أم حسب الذين كفروا أن يسبقونا؟ قال تعالى: ألا ساء ما يحكمون، يعني ساء ظنهم وساء حكمهم الذي ظنوه في ربه سبحانه وتعالى. بل أخبر الله عز وجل عن الكفار قال: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. فلن تعيشوا الله سبحانه وتعالى حتى وإن فررتم وهربتم وسكنتم أقطار السماوات فإنكم من تنفلين من حساب الله عز وجل، لستم بمعجز الله عز وجل. وفي آية أخرى قال: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي والنصر. الآية في هذا المعنى كثيرة. إذن فقوله تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، أي لم يعجز الله سبحانه وتعالى في الأرض. ولهذا أخبر قال: ومأواهم النار، يعني مأواهم بعد هلاكهم، وهذا في الآخر. النار يعني نار جهنم، ونار جهنم الله عز وجل جعلها للعصاة من عباده، كما جعل الجنة مأوى المطيعين له المنتهين لأمره. وهذا من العدل أن المحسن يجازى بإحسان، والمسيء يجازى على إحسانه، والمسيء يجازى على إساءته ومعصيته. ولهذا قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآن عربي لتنذر أم القرى ومن حولها. فريح بالجنة وفريح بالسعير، فريقان لك بذلك. وهؤلاء الذين كفروا وكذبوا وعاندوا وخالفوا وتمردوا على أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هؤلاء يعرضون النار. هذا عذاب الآخرة، أما عذاب الدنيا فحاصل له. ولا يعني العذاب كما يفهم البعض هو الإهلاك لهم بأن يموتوا أو يقتلوا شر قتلى، بل يكفي أنهم من العذاب لا يجدون الإطمئنان ولا راحة البال ولا شرح الصدور. فالكفار اليوم تجدونهم في نعيم، نعيم الدنيا من حسن المطعم والملبس والمأكل والمشرب وصحة الجسم العافية، ولكن هل يعني أن هذا يوفر لهم السعادة ويجب له راحة البال؟ كلا، ليسوا مطمئنين بخلاف أهل الإسلام. حتى وإن كانوا في فقر فإن قلوبهم تنعم بالسعادة، لأن السعيد من سعد قلبه والشقي من شقي قلبه. فقال الله عز وجل عن الكفار: ومأواهم النار. النار يعذب الله عز وجل بها العصاة، مأواهم أي مآلهم في الآخرة النار. ووصفها الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: ولا بئس المصير. لبئس المصير أي بئس المرجع والمآل الذي يؤول إليه هؤلاء الكافرون. وفي آية قال: ولا بئس وبئس المهاد. وفي آية قال: وبئس القرار. كلها بمعنى واحد، لأن الكفار سيرجعون إليها، ويرجعون إليها بمعنى أنهم سيلقون فيها، لأن الكفار يخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها، بخلاف الموحدين هؤلاء قد يعذبون ولكن لا يخلدون في نار جهنم. يخرجهم الله سبحانه وتعالى بالشفاعة، إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة العلماء وبشفاعة الإيمان، ما كان عندهم إيمان. هذا يكون سبب في عدم خلودهم في نار جهنم. أما الكفار فالنار مأواهم ومثواهم، مثواهم الأخير. وعند الناس الآن مصطلح وهو فهم خاطئ لما يشيعون الإنسان إلى الخبر يقولون شيع الإنسان إلى مثواه الآخرة. وبعض أهل العلم يرى أن مثل هذا الإطلاق فيه تجاوز، لأن القبر ليس هو المثوى الآخر، المثوى الآخر للإنسان هو إما الجنة وإما النار، فيقال شيع إلى مثواه إلا إذا قلنا أن مثواه الآخر باعتبار المثوى الذي يكون في الدنيا. أما الصحيح فلا يقال المثوى الأخير، يقال شيع إلى قبره أو إلى مثواه، لأن المثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار. ولهذا قال تعالى ومأواهم النار وبئس المصير، المصير هو المرجع الذي يرجعون إليه ويؤمنون إليه، وبئس المهاد وبئس القرار، لأنه شريع ولا يطيقه أهله إذا عذبوا أهلك وقع عذاب، إذا نضجت جلودهم بدلت جلودهم بجلود غيره، كما قال تعالى ليذوقوا العذاب لا يموت فيها ولا يحيا. فلا يمكن أن تكون النار الموضع أو المكان الذي يرتاح به الناس ولا يدعمون فيه بلده، بل هو عذاب فوق عذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا ويقي جلودنا من عذاب نار جهنم. ثم قال الله عز وجل بعد هذا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الطهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هنا عبد على بدء، لأن هذه الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين آمنوا هي في الاستئذان، وقد سبق ذكر بعض أداب الاستئذان في مقطع الصور التي يقول فيها الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. الآيات هذه الآيات التي سبقت في مطلع السورة هي في استئذان الأجانب بعضهم على بعض، وهذه الآية في استئذان الأقارب بعضهم على بعض. إذن الموضوع واحد ولكن خاص بفئة وبجماعة دون التي سبق الحديث عنها. في الآيات الأولى في الاستئذان الأجانب بعضهم على بعض، وهذه في استئذان الأقارب يعني الذين يكونون في البيت الواحد كالأطفال والخدم الذين هم الإماء والآلهة من الذكور والإناث. هؤلاء وضع الله سبحانه وتعالى لهم تشريعا وآدابا ينبغي احترامها وعدم تجاوزها. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، بدأ بهذا الخطاب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وسبق أن ذكرنا في غير ما مناسبة عند تفسير الآيات التي تضمنها هذا النداء يا أيها الذين آمنوا، وقلنا أن تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب اهتمام المنادى. أنت إذا ناديت قلت يا فلان أو يا عمر فإنه إن كان يمشي يتوقف، وإن كان ينظر في جهة أخرى فإنه يرجع بالنظر إليه، فالنداء يوجب انتباه المنادى. ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ ذلك الحكم من مقتضيات الإيمان. النداء بوصف الإيمان، يعني إذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا هذا نداء بوصف الإيمان، يعني ينادي من يدخل في هذا الوصف وهو الذي حقق الإيمان بالله ورسوله. والكافر وإن كان مخاطبا من فروع الشريعة فإن مثل هذا النداء لا يلتفت إليه لأنه لم يحقق ما أمره الله عز وجل. ولهذا قلنا أن النداء بوصف الإيمان يدل على أن تنفيذ ذلك الحكم من مقتضيات الإيمان، أي من علامة الإيمان، وأن فواته أو التخلف عنه بسبب من الأسباب قدح ونقص في الإيمان. ولهذا أوفي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمع، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يعني كلما سمعت يا أيها الذين آمنوا فاسمع بعد ذلك ما يأتي بعد الإيمان، وهو أحد أمرين لا دليل له، إما خير تؤمر به أيها المسلم أيها المؤمن يأمرك الله عز وجل به ويكون تنفيذه على سبيل الوجوب أو الاستحباب إذا دلت قرينة على صرفه عن الواجب، وإما يدل على النهي إذا كان فيه نهي كقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإن هذا ما يمكن التحريم، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب لأنه أمر. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، هنا جاء بيان الحكم، ليستأذنكم اللام هنا لام الأمر، ويستأذن يعني طلب الإذن، يستأذن مع طلب الإذن، لأن السين والتاء إذا دخلت على الفعل ففيها معنى الطلب، كقولك أستنصر الله أي أطلب النصر، قولك أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ومعنى هنا الاستئذان هو الإعلام بالحضور. ما معنى أن تستأذن؟ يعني أن تعلم غيرك بأنك حضرت وتنتظر السماح لك بالدخول، هذا هو معنى الاستئذان. ولهذا كان من الأدب أن الإنسان إذا استأذن لا ينبغي أن يدخل مباشرة، لأن هذا لا يعد استئذان، ولهذا قال إنما يعد الاستئذان لأجل البصر، أنت تستأذن خشية أن يكون من في داخل البيت من داخل البيت على حالة لا يرضاها أن تراه عليها، إذا كانت امرأة أمك أو أختك فإنه لا ينبغي أن تستأذن بمعنى أن تدق الباب ثم تدخل، هذا لا يعد استئذان، تدق الباب ثم تنتظر حتى يؤذن لك، فإن لم يؤذن لك فلا تدخل. فالاستئذان هنا خاص بالأقارب، قال الله عز وجل يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. لماذا عد ملك اليمين من الأقارب؟ يعني من جملة الأقارب، لأنهم هم الذين يخدمون أهل البيت، وأنتم تعرفون قديما في صدر الإسلام وقبل ذلك في زمن الجاهلية كان الرق مبينا، بل قد لا تكاد تجد بيتا ليس فيه أرقاء، والأرقاء معنهم العبيد سواء كان ذكورا أو إناثا، فإذا كان ذكرا يقال له العبد، وإذا كان أنثى يقال له الأمة، وهؤلاء لهم أشكال تخصهم، ومعلوم أن الرقى في بداية الإسلام كان مباحا، ثم جاء بعد ذلك في النصوص الشرعي وبالتدريج الترغيب في جعل هؤلاء العبيد أحرارا، ورغم الإسلام في ذلك حتى قضي على الرق بسبب ما جاء من الحث والترغيب على من ملك العبيد أن يجعلهم أحرارا، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعل من الكفارات تحرير العبيد، جعل من الكفارات تحرير العبيد، وهذا إحسان له بعكس ما نسمعه عن المتقولين والمتجرئين عن الإسلام الذين يصفونه بظلم وأنه جاء ليستعبد الناس، ويقولون إن هناك نصوص في الشريعة تؤكد وتبين يعني تعب المسلمين بالرق وشرائهم، ولكن ينبغي أن ننظر إلى مآل هذه النصوص، وأنها لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المجتمع الذي جاء إليه كان الناس الرق فيهم هذا فاشيا لا يمكن القضاء عليه بسهولة أو بأمر، كان هناك تدريج، لأن بعض القضايا وبعض الأمور تحتاج إلى وقت حتى يتخلص الناس منها. ولهذا كما قال أحد السلف، لو أن الله سبحانه وتعالى حرم على أهل الجاهلية الخمر بآية واحدة لما قالوا لا ندع الخمر أبدا، لأنها كانت بمثابة السلطان الذي كان يهيمن على كيادهم وعلى أفكارهم وعلى عوائدهم وعلى طبعهم، فمن كان يتخلى عليه الأول والد. ولهذا جاء التحريم بالخمر بالتدريج. أخبرهم بأن الخمر فيه منافع وفيه مضار، لكن المنافع المضار أكثر من المنافع. ثم أخبرهم بأن الإنسان لا ينبغي له أن يتناول وأن يتعاطى الخمر وقت الصلاة، لأنه إذا صلى لا يدري ما يقول ولا يدري كم عدد ما صلى من الركعات، فكان يتوقفون عن شرب الخمر وقت الصلاة. ثم بعد ذلك جاء الأمر الأخير: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم وبين الله عز وجل العلة في ذلك، فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مدعون. حتى قال بعض من كان يتعاطى الخمر في ذلك لما نزل هذه الآية قال: يا رب انتهينا انتهينا، فدل على تحريمه، ولكن كان هذا بالتدريج. كذلك الرق، الله عز وجل يقول هنا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم منكم اليمين، يعني الأرقاء هم العبيد. واختلف أهل التفسير في المراد بالذين ملكت أيمانكم هنا، فبعضهم قال الأرقاء الصغار، هذا قول ابن عباس، الأرقاء يعني العبيد إذا كانوا صغار. بعضهم قال هي الأمة، هذا يروى عن عبد الرحمن السلمي أنها النساء خاصة، يعني النساء العبيد الإماء هم الذين يستأذنون، هذا قول. وبعضهم قال الذي ملكت أيمانكم هنا المراد بهم الأرقاء أي العبيد والإماء الصغار دون الكبار. لكن قول جماهير المفسرين والذي رجحه الطبري أن المراد بملك اليمين هنا يقصد بهم العبيد ذكران كانوا أو إناثا صغارا أو كبار، ذكران والإناث والصغار والكبار، يعني هؤلاء إذا كانوا من العبيد الله سبحانه وتعالى أمر أسيادهم وأمرهم بالدرجة الثانية أن يتعلموا هذا الأمر. يستأذنوا، لكن استئذانهم ليس استئذان الأجانب بعضهم على بعض، لأن استئذان الأجانب بعضهم على بعض هذا يكون في جميع الأوقات، أما استئذان العبيد لأسيادهم هذا ينبغي أن يكون في بعض الأوقات التي حددها الشارع وبينها الله عز وجل في كتابه. إذن الذين هم تحت خدمة أسيادهم وهم العبيد وهم أرقاء من العبيد والإماء هؤلاء يستأذنون، الذين مالكت أيمانهم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الذين لم يبلغوا الحلم منكم يعني الأطفال الصغار، يبلغوا يعني يصل، يعني لم يصلوا الحلم، ويقال الحلم ويقال الحلم من حلم يحلم حلما واحتلاما، والاحتلام أو الحلم هو الرؤية التي يراها الإنسان في المنام، والمقصود به هو الجماع، كون الإنسان يرى في منامه أنه جامع فيحتلم يخرج منه المني، يقال أنه هذا احتلم، يقال أنه احتلم ولا يقال الحلم، لأن الحلم شيء آخر، الحلم من حلم يحلم، والحلم هو الأناة والعقل وهو غير مربى. والمقصود الذين بلغوا الحلم يعني الأطفال الذين وصلوا إلى سن الإدراك والتكليف، والمقصود به البلوغ، والبلوغ إذا بلغ الإنسان يكون هذا هو سن التكليف، يعني تصبح الشرائع ملزمة بأن يأتيها، وإذا تخلف عنها كان آثما. فقوله والذين لم يبلغوا الحلم منكم، وقال هنا منكم ليفيد بأن الكلام هنا ما على من؟ عن الأحرار وليس عن العبيد، لأن العبيد سبق الكلام عليه صغارا وكبارا، في قوله تعالى والذين ملك إيمانهم، والمقصود هنا والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أي من الأحرار، من سائر المسلمين الأحرار، هؤلاء الذين لم يبلغوا الحلم، والحلم كما قلنا هو الاحتلام، والاحتلام الذي هو سن التكليف والبلوغ، اتفق العلماء على أن البلوغ يكون بالاحتلام، يعني إذا خرج المني من الصبي هذه علامة مميزة واضحة لبلوغ سن التكليف، والفتاة تبلغ سن التكليف إما بالحيض أو بالاحتلام أو بالحمل، يعني إذا حمل، هذه لم يختلف فيها الفقهاء والعلماء على أن البلوغ يكون بالاحتلام، ولكن اختلفوا إذا لم يكن هناك احتلام بما يصل الصبي والفتاة البلوغ. للعلماء بذلك قولان، القول الأول هو قول الجمهور الذي عليه الشافعية والحنابلة أن البلوغ يكون ببلوغ السن 15، والقول الثاني هو قول أبي حنيفة وبعض المالكية أنه يكون ببلوغ 18، سن 18 عند الذكور والسابعة عشر عند الإناث، وهذا مذهب أبي حنيفة. ولهذا قال ابن عاشر في منظومته المعروفة وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو بحمل أو بملي أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول الله، فعندهم البلوغ بالسنة 18، هذا اختلفوا فيه. والذي عليه أكثر العلم هو أن البلوغ يعرف بالاحتلام، ثم تأتي العلامات الأخرى. والحاصل أن الصبي أو الفتاة إذا بلغوا الحلم ووصلوا سن التكليف فإنه يصير الاستئذان في حقهم واجبا في كل الأوقات، أما إذا لم يبلغوا الحلم وكانوا صغارا فهؤلاء لهم أن يستأذنوا في ثلاث مرات، قال تعالى ثلاث مرات، ومعنى ثلاث مرات ليس كما يفهمه البعض أنه إذا دخلوا يستأذنون ثلاث مرات، ثلاث مرات هنا بمعنى الأوقات، يعني الأوقات التي تكون في اليوم والليلة وهي ثلاثة أوقات، وعبر هنا بالمرات عن الأوقات لأن الأصل في الاستئذان أنه يكون في هذا الوقت الذي يمر فيه هؤلاء المخاطبين بهؤلاء المستأذنين بالمخاطبين، ولهذا عبر بالمرة عن الأوقات. فالمقصود بالمرة هنا ليس عدد المرات التي يستأذن بها وإنما هي الأوقات. الدليل على ذلك أن الله عز وجل ذكر هذه الأوقات بعد ذلك فقال ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، فهذا الوقت وهذا الزمن يستأذن الصغير على من يريد الدخول، يسألك الذي لم يعقل، ولما نقول الصغير هنا نقصد الصغير المميز، يعني الذي يدرك، يعني إذا رأى إنسان عاريا يعرف أن هذه عورة، أما إذا كان الصغير لا يعقل، مثلا في الصبي الذي يكون عنده في عمره سنة أو سنتين هذا لا يبقى، حتى وإن وجد الإنسان عاريا لا يمكن أن يبقى، لكن الذي يكبره أربع سنوات ربما خمسة أو أقل من ذلك ثلاث سنوات إذا كان مميزا يدرك هذه الأمور فإنه يعلم أن يسأل. وهنا انظروا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين آمنوا، يقال هل هو خطاب لهؤلاء الصغار أم خطاب لأوليائهم؟ هو خطاب للصغار نعم، لكن هو خطاب لأوليائهم لأن هذا الصغير لا يتعلم إلا ولا يلعن بالحكم ولا يعمل بهذا الحكم إلا إذا علم وأدب. ولهذا قال بعض المفسرين منهم الشيخ السعدي رحمه الله أن في هذه الآية فائدة وهي وجوب تعليم الأسياد والآباء والأمهات لأبنائهم مثل هذه الأداب، فإذا تخلفوا عنها وتركوها عاد الإثم على أبائهم. ولهذا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. علي رضي الله عنه ثبت عنه أن فسر هذه الآية قال علموا أولادكم الخير، ولا شك أن الخير كل الخير في تعليم هذه الشريعة وفي التمسك بهذه الأداب التي دعا إليها القرآن الكريم من أعظمها ومن أجلها هذه التي أنزل الله عز وجل فيها هذه الآية التي في سورة النور وهي آية الاستذاذة. ولماذا التركيز على الاستذاذة؟ يعني الإنسان قد يقول هذا الأدب قد لا تكون له يعني قيمة وقدر ومنزلة عند الناس. نقول له أن الإنسان عرف بالأدب وتأدب وهو في بيته كيف يدخل على الناس وكيف ينبغي أن لا يزعج غيره، هذه الأدب لو تعلمها في بيته فإنه يسهل عليه بعد ذلك أن يتأدب مع غيره. ولهذا أنت إذا وجدت إنسانا يسيء الأدب مع الآخرين في الشغل وفي العمل وفي الشارع أول ما تحكم عليه تقول له أنت يا قليل الأدب، أنت ما ربوش والديك، أنت ما تعلمتش، ما ربوش والديك، ودي سبقين بيك. لأنه لو كان مؤدبا في بيته لظهر أثر تربيته على الناس وعلى نفسه وهو يخالط الناس ويعاشر الناس. فلهذه الآية إلزام للمؤمنين بأن يعلموا أولادهم هذه الأدب، يعلموا أولادهم هذه الأدب. ونحن للأسف الشديد نجهل مثل هذه الأمور، تجد الآن الشاب يصل إلى ربما إلى 20 سنة ولا يعرف أنه ينبغي أن يسلم حتى ولو يدخل على أمه أو يدخل على سيدة ابن عباس، الرجل يدخل على أمه هل يستأذن؟ قال نعم، قال يدخل على أمه، قال يستأذن، قالوا إني أخدم أمي يعني أقدم لها الخدمة، قال له أتحب أن ترها عريانة؟ قال لا، قال إن تستأذن. وفي بعض الآخر قال له إذن فأطعني عز وجل، لأن الله عز وجل قال لي استأذنكم. فالإنسان ينبغي أن يعلم نفسه وغيره الاستئذان، فالله عز وجل أمرنا أن نعلم حتى الأولاد الصغار أدب الاستئذان. وهذا يدل على أن شرع الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة لم تأتي حكرا على أناس أو على جماعة أو على طائفة، يتعلم الكبير ويترك الصغير، يتعلم الفرد ويسمع في الجماعة، الكل لابد أن يتعلم دين الله عز وجل وأن يتأدب بأداب الإسلام وأن يعمل الجميع على التمسك بأداب هذه الشريعة الصغير والكبير. والصغير يعود لأن هذا الصغير سيكون كبيرا، وإذا لم يعلم وإذا لم يؤدب وهو في حالة الصغر لا يمكن أن يأتي منه الخير في حالة الكبر، لأن ذاكر الشيء لا يعطيه. ولذلك قالوا في الحكمة القديمة المعروفة أن نقشوا العلم في الصغر كالنقش على الحجر، وكما قال الشاعر وينشأ الناشئ في جانبنا على ما كان عودته أبوه وما دام الفتى بحجر ولكن يعلمه التدين أقربوه، التدين يعلمه أقربوه الذين هم معه. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يستأذن الأرقاء وأطفالهم الصغار 3 في 3 أوقات. هذه الأوقات بينها الله عز وجل، قال من قبل صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر يعني هذا الوقت هو الوقت الذي يرهب فيه الإنسان، وقد يكون مجرد من الثياب أو ينزع ثياب النوم ليلبس ثياب اليقظة، فلهذا ينبغي أن يسأل في هذه في هذا الوقت بالذات من قبل صلاة الفجر. ثم قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والظهيرة هو وقت الظهر وهو وقت القيلولة، يذهب الإنسان ليقيل فيها، وهذه من عادات أهل الإسلام أنهم يقيلون، بل قد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها المسلمين إلى هذا الأمر، قال قيل فإن الشياطين لا تقيل، ولأن القيلولة تعيد الإنسان في وقته وفي استغلال ليله إذا أراد أن يقوم. فقال وعد حين تضعون، ولم يقل في الظهيرة، وإنما قال حين تضعون لأن الظهيرة عند الناس يمكن أن يدخل الإنسان إلى البيت في وقت الظهر ولا ينزع ثيابه، ولهذا لم يذكر نزع الثياب في الوقت الأول والآخر يعني في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، لأن هذين الوقتين لا شك أن الإنسان يضع في الثياب. ولكن الظاهرة الذي غلب على ذلك المجتمع في ذلك الوقت أنهم يقيلون، ولهذا قال حين تضعون ثيابكم، يعني أن الإنسان إذا ذهب إلى القيلولة فإنه ينزع ثيابه لينام ليستريح يعني في القيلولة، قال وحين تضعون ثيابكم من الظهر. فهذا وقت أيضا ينبغي مراعته، وأنه ينبغي للأطفال أن يستأذنوا في هذا الوقت. ثم ذكر بعض وجد الوقت الثالث من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء أي بعد أن يفرغ الناس من صلاة العشاء. وهذا كما قال بعض المفسرين يدل على تسمية الصلاة الآخرة صلاة العشاء، وجاء في بعض النصوص تسميتها بالعتبة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، يعني يسمونها العتبة لأنهم كانوا يعتبون فيها الإبل، يعني يحلبون فيها الإبل. ولكن قال بعض العلماء هناك توفيق بين النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض أحاديثه أنه سمى العشاء بالعتبة، قال لو يعلم الناس ما في العتبة والصبح لأدوهما ولو حول، فقوله في العتبة دل على العشاء. لكن وفق العلماء بين هذه الأحاديث الناهية والأحاديث التي ذكرت تسمية العشاء باسم العشاء أن الغالب أن تسمى العشاء بهذا الذي ذكر في القرآن، يقال لها العشاء. وإن سميت العتمة فيسميها الإنسان أحيانا، تسمية أحيانا بالعتمة جائز، لكن لا ينبغي أن يغلب اسم العتمة على ماذا؟ على العشاء، لأن الله سبحانه وتعالى سماه العشاء، والعشاء التي نصليها هي عشاء آخر، والمغرب كذلك يسمى العشاء، ولهذا قال من صلى العشاءين أي المغرب والعشاء، فصلاة المغرب هي العشاء الأولى لأنها في الليل، وصلاة العشاء الثانية هي صلاة العشاء المعروف. فبعد النوم الإنسان يخلد إلى ما بعد صلاة العشاء يخلد إلى الرحلة والنوم، وهذا الوقت الذي ينزع فيه الإنسان ثيابه، وهذا يدل على مكان عليه الإسلام من هذه الآيات أنه بعد العشاء ينام. ونحن للأسف الشديد مثل هذه الآداب صارت يعني في خبر كامل، صارت أوقات المسلمين بسبب ما هو الآن موجود من الملاهي ومن المشاغل التي تشغلهم عن النوم مبكرا، حتى إن كثير منهم يضيع الواجبات كالاستيقاظ إلى صلاة الفجر وما إلى ذلك من يعني ذهاب بركة الرزق التي تكون في البكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها. هذا كله بسبب ما وقع فيه المسلمين من طمس لمعاديهم، حتى صارت أوقاتهم كأوقات الكفار، إما في طعامهم وإما في لباسهم وإما في منامهم وإما في سفرهم وإما في إقامتهم، نسأل الله عز وجل السلام. فأنظر الله سبحانه وتعالى قال ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، سماها الله سبحانه وتعالى عورات لأنها في الحقيقة عورة، لأنك إذا دخلت قد تجد من تدخل إليه بيته وتجده بعورة، والعورة هي في اللغة النقص والخلل، ولهذا يقال للإنسان أعور إذا فقد عينه يقال له أعور لأنه وقع له خلل ونقص، ويقال عورة في المدينة، عورة في المدينة هي المكان الذي يوجد في المدينة غير محصن الذي يمكن أن يدخل منه العدو وهو الثغر، ولهذا قال المنافقون وقالوا إن بيوتنا عورة، يعني عورة يعني غير محصن، والمقصود الله عز وجل. ثم استعملت العورة على ما لا يجيز انكشافه وما لا يحب الإنسان أن يرى من بدنه، ويدخل في ذلك السوءتان، والعورة عند الرجل عرفة من الصورة إلى الركبة، والفقر من جملة العورة. وهذه الحالة قد يكون الإنسان عليها لما يذهب إلى النوم، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ثلاث عورات، يعني جعل كأن الله سبحانه وتعالى بين الحكمة من المنع في الدخول بغير استئذان في هذا الوقت لأنها عورة. ومن هذا الذي يريد أن يطلع على العورات إلا فاحش أو متفحش أو مخل بالأدب، فسماه بعض من العورات. هذه الأوقات قال ثلاث عورات، ليس ثلاث عورات كثرة، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، يعني ليس عليكم يعني أيها المؤمنون المستأذنون ولا عليكم يعني لهؤلاء الذين يدخلون عليكم جناح، والجناح إيه؟ يعني بعد هذه الأوقات، يعني في سائر الأوقات لهم أن يدخلوا يعني بدون استئذان. وبين الله سبحانه وتعالى السبب في ذلك والعلم في ذلك، لماذا يدخلون فيه؟ بغير استئذان في غير هذه الأوقات لرفع المشقة، لرفع المشقة، لأن الله عز وجل قال طوافون عليكم بعضكم على بعض. طوافون من الطواف، وأصل الطواف هو الدوران، ولهذا يقول طاف حول الكعبة أي دار حولها. والطوافون هنا هم الخدم الأطفال الذين يذهبون ويجئون في خدمة أسيادهم وفي خدمة والديهم ومن كان في البيت، لأن الأطفال هم الذين يرحون ويجئون ويدخلون ويخرجون، فقيل أنهم طوافون يعني من كثرة ما يدخلون ويخرجون فكأنهم يقفون في البيت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة قال ليس بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن سؤل يعني ما تتركه الهرة بالماء إذا شربت في الإناء، قال هذا السؤل ليس بنجس لأنها من الطوافات، لأن الهرة يدخل ويخرج بخلاف الكلب. الكلب نجس إذا شرب من الإناء ينبغي غسله سبعا، إحداهن بالتراب، في بعض الروايات أولاهن بالتراب. ويقال أن العلم الحديث أثبت أنه إذا لم يكن التراب من جملة الغسلات فإن ميكروبات اللعاب التي يتركها الكلب لا تذهب ولا تذهب إلى بمثلها. وقد ذكر بعضهم أن هذا من إعجاز العلم الذي سبق وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قبل 15 قرن. لكن الهر فلبس بسؤله يعني ليس بنجس، يعني يعبه ليس بنجس. فهنا قال الله سبحانه وتعالى العلة طوفون عليه بعضهم على بعض، وهذا من يسر هذه الشريعه، من يسر وسماحه الاسلام، لانه لو كان هؤلاء الاطفال يستاذننا في كل وقت قد تتعطل مصالح اهل البيت، فالطفل ينال والخادم ايضا ينال، فخذ هذه واتي بهذه وارجع واذهب واستاذن وانظر من هو خارج البيت. فهذا الطواف وهذا الذهاب والخروج اذن الله سبحانه وتعالى به في كل وقت. وهذه الآية، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات، هذه من الآيات يعني من آيات القرآن التي يبينها الله سبحانه وتعالى. وكما أن الله عز وجل بيّن لعباده آيات التوحيد والإيمان بيّن لهم أيضا آيات الأحكام والأداء، فيلتزم هذا ويلتزم هذا، وهذا البيان في غاية الكمال أي ليس في النفس. ولهذا قال تعالى والله عليم حكيم، والله عليم حكيم، والعليم أي الذي يعلم السرائر والخفيات، فما بالكم بما هو ظاهر وبما هو علاني. وجاء على وزن فعيل يعني ويصرف مبالغ والله عليم. لماذا قال والله عليم حكيم؟ لأن مثل هذه الأداء لا يشبعها إلا من خبر النفوس وعلم ما يصلح لها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبل ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وفي هذه الآية قال وكذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم بما يصلح لكم أيها الناس، حكيم أيضا. والحكيم من اسماء الله سبحانه وتعالى على وزن فعيل، والحكيم فيه معنى الحكم وفيه معنى الحكمة، ومعنى الحكم أن الله سبحانه وتعالى قد أصدر حكمه وهو حكم في غاية الإتقان لا عيب فيه ولا نقص، وهو أيضا نابع من الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه. ولهذا قالوا أن الحكيم هو الذي لا يقوم ولا يفعل إلا الصواب، والله سبحانه وتعالى لا يأمر ولا يفعل ولا يحملنا على أداء إلا ما فيه الحكمة. ولهذا قال الله عليم حكيم، وهذا يدل كما قال كثير من العلماء في قوله تعالى الله عليم حكيم أن هذه الآية ليست بمنسوخة، خلافا لبعض أهل العلم أنهم قالوا أن هذه الآية منسوخة. وأثبت كثير من أهل العلم أن هذه الآية ليست منسوخة. نعم قد ثبت عن ابن عباس أنه قال ثلاث آيات لا يعلم بها الناس أو ضعف عمل الناس بها، منها هذه الآية ليستأذنكم الذين ملك أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، هذه الآية. والآية الأخرى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. والآية الثالثة قال قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم بسورة الحجرات، قال هذه الآيات قل عدد الناس بهما. ولعل مراد عبد الله بن عباس في هذا في قوله في الآية الأولى أن هذه قل عدد الناس بهن ليس معنى أنها منسوخة، لأنه هذا كان في بداية الإسلام لما كانت البيوت ليس فيها سطور، ليس فيها أبواب كما عليها اليوم، ولهذا كان الواجب عليهم أن يستأذنوا، لأن الإنسان إذا كان في البيت لابد أن يستأذن بكلام إذا نحن بكلام. ثم قال عبد الله بن عباس أن الله سبحانه وتعالى من على المسلمين بما رزقه، فجعلوا بعد ذلك السطور، جعلوا السطور على الأبواب. ثم الآن تطور الأمر صارت هناك أبواب، ولهذا الباب الآن إذا قفل يعني حتى إذا جاء الولد ولا الخادم لا يستطيع أن يدخل، ولهذا قوله أنه قل العمل بهن يعني لما جعلت السطور في البيوت صار الناس لا يعملون بهذه الآية، لأن الصبي لا يمكن أن يدخل، يجد الباب مقفلا، بمعنى لو عاد الأمر إلى ما كان عليه. لو مثلا أنت في بيت، رحت إلى بيت جديد أو قمت ببيت وبنيت بيت ما جعلت فيه الأبواب التي تقفلها بالمفتاح إذا دخلت لها، إذن يتعين العمل بها لله، وأنك تعلم الأولاد أن يستأذنوا في مثل هذه الأوقات. إذن هذه الآية كما قال العلماء ليست بمنسوخة، بل هي آية مكررة يدل عليها قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم قال الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لهم آياته والله عليم حكيم. ثم بين بعض من بعد ذلك أن هؤلاء الأطفال إذا بلغوا الحلم يعني بلغوا سن التكليف وسن الرشد وظهر منهم البلوغ فإنهم ينبغي أن يرجعوا إلى آداب الاستئذان التي ذكرت في أول السورة، فليستأذنوا بعد ذلك في كل الأوقات، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ولهذا قال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ومن هنا يظهر شيء مهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يؤدب المسلم في كل مراحل عمره، وهو صغير يعلم من طرف والده، ثم بعد ذلك لما يكبر ويصير مكلفا بلغ سن الرشد يدخل أيضا في هذا الحكم، وهو أنه ينبغي أن يعلم هذا الحكم. وإذا بلغ أطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل، مع أنه لما قال في هذه الآية الذين لم يبلغوا الحلم تفهم منها أنه إذا بلغ الحلم لابد أن يستأذن في كل الأوقات، لكن أعاد الله عز وجل ذكر هذا الأمر حتى يكون ذلك المكلف مستمعا ومطالب بأن ينفذ هذا الحكم لأنه صار بعد ذلك مكلفا. فإذا كان صغيرا قد يسند الأمر إلى والده، إذا قال أن والدي لم يأمرني قد لا يتم، ولكن إذا بلغ سن التكليف وبلغ الحلم فإنه يصير مكلفا، بمعنى أنه إذا ترك هذا الأدب عمدا فإنه يؤثم على ذلك ويعاقب عليه. ولهذا قال تعالى وكذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم، وقد سبق شرح هذه الآية وقد أعلنها الله عز وجل هنا. ثم قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حكم آخر وهو المتعلق بالقواعد، والقواعد من النساء هن العجائز يعني الكبيرات في السن، وسمينا بالقواعد لكثرة قعودهن في البيت عند كبارهن، وقيل سمينا بالقواعد لأنهن قعدنا عن الاستمتاع. والمراد بالقواعد من النساء يعني المرأة التي يئست من المحيط ويئست من الولد يعني ما عندها رغبة في الزواج، هذه قواعد من النساء يعني العجائز كبيرات السن. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا يعني ليس لديهن تشوق إلى التزويج، ما عندها رغبة، يعني قلت شهوتها وليس لها هذه الغريزة، ولا تريد الرجل ولا تريد الزواج، يعني يئست من الزواج. لهذا قال تعالى: التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. ليس عليهن جناح، ليس عليهن إثم أن يضعن ثيابهن. ما المراد بثياب هنا؟ الثياب قال كثير من المفسرين منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وكثير من الصحابة أن المراد بها الجباب والرداء، وليس معنى أن تضع الثياب. ولهذا الصحابة على ماذا قال؟ أن يضعن ثياب غير متبرية بثياب. وهذا قيد يبين معنى وضع ثياب، لأنه لو لم يذكر هذا لفهم أن وضع ثياب أن تخلع العجوز جميع ثيابها، وليس عليها بذلك حرج. ولهذا قال القرطبي: من التبرج أن تلبس أو أن تلبس ثيابين رقيقين يصفانها. قال هذا من التبرج. ولهذا قال: حصروا فيه بماذا؟ في الجباب أو الرداء. فأن تظهر المرأة العجوز مثلا بالدرع والخمار، أو أن تضع شيء على رأسها وقد يظهر شيء من شعرها أو من عرفه، هذا لا بأس به، لأن هذا ليس من التبرج المني عنه. أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. لكن بعد ذلك، وهذا يدل على الجواز، لكن ما هو الأفضل في حقهن؟ ما هو الأفضل في حقهن؟ أن يستأثرن، يعني أن تبقى المرأة العجوز على حالها، يعني من الستر، وأن تصون وأن تحفظ جميع جسدها، لأن الأمر نسبي. لأن إذا قلنا عجوز التي يئس من الراحل، المرأة قد تبلغ 50 من عمرها وقد ينقضي عنها الحيض، وربما إذا تزوج لتن، لكن قد تكون يعني ذات يعني صحة وجسد يعني تحافظ عليه، فقد تكثر غيرها، وقد تكون ربما أظن من الصغيرة. إذن فليس معنى هذا أن تتبرج، بل هذا قد يتأكد ويتوجب في حقها أن تحتفظ بحجابها، أن تحتفظ بحجابها. وقد قيل: لكل ساقطة ناقضة، لكل ساقطة ناقضة، يعني حتى هذه المرأة العجوز قد تفتن غيرها كشيخ يكون في مثل سنها. ولهذا قال الله عز وجل: وأن يستعففن خير لهن والله والله سميع العليم. وقوله سميع العليم أي أن هذه الأمور لا ينبغي للناس أن يحتلوا فيها على الله عز وجل، أن يحتلوا فيها على الله، لأن الله سبحانه وتعالى يسمع ما خفيه الناس، بل كل ما يدور فيه سرى عليه الله سبحانه وتعالى يعلمه، وهو عليم أيضا، عليم بما يسرون وعليم بما يعلنون. إذن فهذه الآيات هي من آيات الأحكام التي ينبغي التأكيد عليها وينبغي فهمها، وينبغي أن نربي أولادنا عليها وأن يشبوا على مثل هذه الآداب، فإنها لا تقل من حيث الأهمية من سائر الآداب والفرائض الأخرى كالصلاة والصوم وبر الوالدين والطاعة في المعروف. فإن هذه من الأمور التي ينبغي أن يتعلمها أولاد المسلمين حتى يشبوا على حب هذه الشريعة والتمسك بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.